يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. يا أخواتنا رجاء اللي عندها طفل خلي تضبطها، واللي تشوف طفلها ما يهدى خل تاخذه وتنزل لي جوا، إن رجاء هنتلبن هالمطلب. يسمع عن صوت الأطفال أو لا؟ اللي عندها طفلة تلعب خلي تقوم لها، أو طفل يلعب خلي تقوم له. الآية الكريمة تقول يا عبادي الذين آمنوا. الخطاب موجه إلى الناس الذين اتصفوا بصفتين. الصفة الأولى أن الآية الكريمة وصفتهم بأنهم عباد الله. طيب ما معنى هذه الصفة؟ يعني ما معنى أنهم عباد الله؟ إذا كان المقصود من العباد المخلوقات، في واقع الأمر مخلوقات الله، كل شيء مخلوق لله عز وجل، وحتى غير المؤمن مخلوق لله، فهل احتمال هذا يطرد أن يكون المعنى المراد بالمخلوقات؟ إذا المراد به المخلوقات المتصفة بصفة العبودية لله والإيمان. أنتم شنو معنى العبودية؟ كأنه أكو عندنا كثير من الناس يتصور نفسه أن عبد لله، لكن بالواقع هو عبد لغير الله. شلون يعني؟ أوضح لك الفكرة. كان عندنا بعض الناس يعبد الغريزة، عند عبادة لغريزة من الغرائز. واحد مثلا يعبد غريزة الجمع. شلون يعني يعبد غريزة الجمع؟ يعني الان احنا نعرف ان العبادة معناها اطاعة الاوامر والانتهاء عن النواهي. معنى نقول فلان يعبد يعني يطيع الامر وينتهي عن النهي. لما الله عز وجل يأمره بشيء يطيعه، ولما ينهى عن شيء ينتهي عنه. هذا معنى العبودية. اذا كان كذلك، احنا نلاحظ ان بعض الغرائز تقوم بهذا الدور. يعني الله عز وجل يقول للانسان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هو الاموال تقول له انا عزيزة، انت شنو معنى تنفقني تصرفني؟ انت ما خذني التعب تروح تنفقني ليه؟ الله يأمره بالانفاق، والاموال تأمره بالامساك. فإن أطاع أمر الله أنفق، وإن أطاع أمر الأموال أمسك. إذن معناه أن الأموال غريزة الجمع تلعب نفس الدور. ايضا غريزة الجامع يعبدها الانسان لان يقدمها على امر الله. الله يأمره بالانفاق وهو يأبى ان ينفق فيطيع الغريزة. اذا اطاع الغريزة عبد الغريزة. طيب. هذا لون من الوان العبودية. واحد يعبد غريزة الجنس. الله عز وجل يقول له ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. غريزة الجنس تأمره بممارسة هذه الرذيلة. ان اطاع امر الله عبد الله. وان اطاع امر الغريزة عبد الغريزة. واحد مثلا يعبد غريزة حب البقاء. نبلي. عند غريزة حب البقاء هي مركوزة عند كل انسان. كل واحد يحب ان يعيش ما يحب ان يموت. يعني حتى هذا اللي تشوفه مثلا يضجر من الحياة اذا كبر اذا طعن بالسن يبدأ يضجر. الواقع هذا ما يضجر من الحياة. الحياة يبقى يحبها الانسان. رحم الله الطيب المتندي يقول ولذيذ الحياة اوقع بالنفس واشهى من ان يمل واحلى. واذا الشيخ قال افن فما مل حياة لكنما الضعف مل. هو الواقع مو مال من الدنيا وانما مال من الضعف مال من التعب. بعد ما يقدر يمارس اشياء كان يمارسها سابقا سيجزع من عدم القدرة والا الحياة تبقى عزيزة في عينه. لكن هذه الحياة اللي هي البقاء الى امتدازه يحبها الانسان بشرط ان لا تصطدم بما هو اهم من الحياة. شلون يعني تصطدم بما هو اهم؟ يعني تصطدم بالكرامة احيانا. يعني تلقى بعض الناس يحب الحياة حتى مع فقدان الكرامة. ولذلك يتميز الانسان اللي عنده كرامة عن غير الانسان اللي ما عنده كرامة لان الانسان اللي عنده كرامة يقدم الكرامة على الحياة. كأن الآية الكريمة منصبة على هالمقطع. تريد هالهدف. ها؟ تريد تقول لسيدنا خلال البحر. تريد تقول للانسان انت لا تعبد هالغريزة غريزة حب البقاء. ولو انك راح تعرض كرامتك الى الهدر. لان اكو شيء هواية اهم من الحياة. مرة انت تعيش لك كم يوم مهدور الكرامة. ومرة لا والله تموت مع احتفاظك بالكرامة. موتك مع الاحتفاظ بالكرامة افضل من حياتك مع فقدان الكرامة. المعادلة يترسمها الى الآية الكريمة. تقول لي يا عبادي الذين امنوا. يعني الذين لم يعبدوا غريزة من الغرائز. وانما عبدوا الله. والله عز وجل لا يسمح للانسان بان يذل نفسه. فاذا عبد الغريزة اذل نفسه. والآية تريد من الانسان ان لا يذل وان لا يعبد. يعني الله يريد من الانسان ان لا يذل والغريزة تريد من عنده ان يحافظ على البقاء ولو مع الذل. هاي الصفة الاولى. الصفة الثانية يا عبادي الذين امنوا. كأنه اكو بعض الناس عبد لله ما يعبد الغريزة. لكن ما يرتفع به مستوى الايمان الى التضحية. وتنبهني الى كلمة ابي الشهداء سلام الله عليه. يقول الناس عبيد الدنيا. والدين لعق على ألسنتهم. يحوطونه ما درت معابسهم. يعني هو ويا الدين ما طول القضية باردة. اما اذا لا موقف الدين عرض الى شيء من التضحية او عرض الى شيء من الشدة لا يتخلى عن الدين. كأن المسألة ما طول القضية ما تكلف شيء تضحية هو يمشي معه. لكن اذا كلفته تضحية لا يتخلى. الآية تقول لا. تقول يا عبادي الذين امنوا. يعني الذين ارتفعوا بمستوى ايمانهم الى التضحية. من بعد هالمقدمة ندخل في صلب الموضوع. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة. هي الآية جو نزولها شنو؟ جو نزولها الرواد الاوائل من المسلمين تعرضوا بمكة الى تضحية والى ضغط شديد جدا. يعني كان الواحد من عندهم في بدء الاسلام اذا قال اشهد ان لا اله الا الله تأخذه قريش تعذبه حتى يموت تحت العذاب. يعني تأمل الخباب ابن الإرد رضوان الله عليه، اخذوه حطوه على اربع حجارات مرتفعة واشعلوا النار تحت ظهره حتى اطفأ ودك ظهره لهب النار، يقولوا له قل اشهد ان اللات والعزى حق. بلال الحبشي رضوان الله عليه ضرب للشياط حتى ارتفع لحمه مع الشياط. ياسر وسمية ابوا عمار ضرب حتى قتل. مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يعذبون قال اللهم اغفر لآل ياسر. فالواقع ان الرواد الاوائل تعرضوا الى لون من الشدة والعذاب لا حدود له. الآية الكريمة تقولهم انتم شو اللي داعيكم الى الصمود على هالعذاب؟ ماكو داعي الى هذا. المنطقة ما قدرون تحتفظون بها بدينكم اخرجوا وطلعوا منها. ونزلت بسبب ذلك آية اخرى. الآية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هاي الآية لما نزلت النبي أرسلها إلى المسلمين، أرسلها إلى مسلمي مكة. لما وصلت الآية لهم إلى مسلمي مكة طلعوا هاجروا، قسم كبير منهم هاجروا. هاي الآية جابوها إلى واحد ادخلوا عليه حامل الآية، قالوا لنزلت آية في هؤلاء المقيمين هنا، قال اقرأوها عليه. هذا عبد الله بن نميلة الليثي. قرأوا عليه الآية، لما قرأوا عليه الآية قال انا ما ابات الليلة بمكة ابدا، الان تحملوني، لان الآية تقول اولئك مأواهم جهنم، انا ما مستحيل اتعرض الى ان يكون مأواي جهنم. هذه الليلة لا أبيت بمكة أبدا. قالوا له زين، حملوه أولاده، قالوا له أنت مريض، شالوه أقبلوا به إلى التنعيم. وصلوا إلى التنعيم منطقة من المناطق بالطريق، لما انتهوا إلى التنعيم أدركه الموت، أحس بأن الموت قد قارب، رفع رأسه إلى السماء قال اللهم أبايعك على ما بايعك عليه رسولك، بيعة لك وإخلاص لرسولك. ضرب يدا على يد ثم أطبق جفنيه فمات. فنزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالآية الواقع فيها الجو نزلت، الآية نزلت في هذا الجو. إذا عرفنا جو الآية نرجع إلى المقطع. المقطع يقول إن أرضي واسعة. هالمقطع أكو فيه ثلاثة آراء. الرأي الأول يميل إليه شريحة كبيرة من المفسرين أن معنى قوله تبارك وتعالى إن أرضي واسعة، يقولون مقصود بها أرض الجنة، يعني أن أنتوا هذا الألم اللي جاي تتحملوه وتصبرون عليه الله عز وجل سيعوضكم عنه جنة عريضة طويلة. حتى شفت واحد من المفسرين ومنهم القرطبي في تفسير هذه الآية يذكر رواية، الرواية أن المرء المؤمن يعطى بالجنة 40,000 قصر بسبب صبره، في كل قصر 40,000 غرفة، لكل غرفة 40,000 باب، يعني معلق على 40 مشكل غريب، يعني بدأ كي عريض طويل لا أول له ولا آخر. يقول له يا اخي انت شنو الهدف من هذا؟ يعني انا اعرف الانسان اذا كان في رضوان الله وفي ظل الله عز وجل يكفيه مربط شاج. نعم يكفيه من نعيم الله عز وجل ان بها النعيم الذي لا حدود له. شل بهذا هالعرض هالطول هاللون من الروايات الاسرائيلية يمتى نقدر نخلص من عدها تفسيرنا ونخلص من عدها حضارتنا وافكارنا؟ لان في واقع الامر هاللون من الروايات يكاد يكون منبت على مستوى العقائد وعلى مستوى الفقه والتفسير. هذا وان كان بذلوا علماء المسلمين جهد كبير لتخليص تراثنا من هالكارثه الاسرائيليه. هذا الفكر اليهودي مع شديد الاسف تدسس الى تفسيرنا وتدسس الى تاريخنا وتدسس الى العقائد وترك بصمات على اكثر من بعد من ابعاد الحضاره الاسلاميه، وهي مشكلة لا بد من انهائها. فهي الشريحة من المفسرين تقول ان المقصود ان ارضي واسعة يعني في الجنة يعطى المرء مساحة كبيرة للصبر على يعني جزاء لصبره على المصيبات. طيب الحقيقة هذا اللون من الروايات روايات مشبوهة، لان انا الفت نظرك لنقطة يعني ترى تفسير القرآن شلون اقربه الى ذهنك؟ اشبه شيء باشعة الشمس لما تسقط على جسم مقابل وتنعكس من وراء الجسم، لابد وان تأخذ شكل الموضع. يعني الاشعة الشمس اذا مرت الزجاجة ملونة تأخذ لون الزجاجة، اذا مرت على زجاجة زرقاء تنعكس من وراء الزجاجة ازرق. يعني احنا مع شديد الاسف لما نجي الى الايات الكريمة ما نأخذها من منبعها الاساسي حتى نخلص من التلوين المزاجي. ترى كثير من المفسرين يطبعون بصماتهم زواجهم يطبعوها على التفسير، ما يوصل الا التفسير سليم. ولو ناخذ من مصادره كان استراحينا من هالمشكلة، ومصادر معروفة مصادر آل محمد. يعني بدل ان اخذ انا من بصمات يهودية خلي اخذ من بصمات نبع صافي وهو نبع آل محمد. ويقول له ابو زرع الرازي يسأل الامام الباقر سلام الله عليه يقول له يا رسول الله الآية الكريمة تقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، من هم اهل الذكر؟ يقول نحن والله اهل الذكر لان القرآن نزل في بيوتنا، احنا ما اخذنا من مصدر غريب ولا بيننا وبين النبي الاف الاميال ولا احنا بيننا وبيننا مسافة زمنية، القرآن نزل في بيوتنا اخذناه من منبعه الاساسي. زين فواقع الامر لو اخذنا بتراث آل محمد اخذنا منهم التفسير اخذناه من منبعه الصافي، مع احترامي يعني ما اريد اقول ان ما لم يرد عن اهل البيت هو ساقط عن الاعتبار، لا صحابة النبي لهم دورهم، بس خلي نتحرى الرواية خلي نتحراها. نخلصها من البصمات الاسرائيلية، نخلصها نعم من المزاج، نخلصها من الملابسات المشكلة.
يقول انا اذا ضاق علي الرزق في بلد واريد اروح الى بلد اخر يا ترى انا ميسور لي اني اروح الى بلد اخر؟ يقول لا، يعني هل سهل علي ان انتقل من بلد الى بلد؟ الان لما اريد انتقل من بلد الى بلد يعني دون ذلك فرط القتال، اكو بعض البلدان يمكن سهل اطب الى الجنة ولا اقدر اطب ليها، وين اقدر انا
يتكلمون عن المسلمين يوم كان الفرد المسلم يحمل هويته وهي الاسلام. متفق؟ في يوم من الايام كان الفرد المسلم يحمل هويته وهي الاسلام، لان هاي من منطلق الفكر الاسلامي ان الارض تقسم الى دار كفر ودار ايمان. دار الايمان المؤمن هويته الايمان يدخل، لا اكو حواجز ولا اكو حدود. الان مسلم اذا اراد يدخل الى دار المسلمين يمكن ما يمكن يقدر يحرك رجله، لا حتى الجرائد يقدر يقومون الانسان. نعم مصيبه يعني بس مو يقول احد الادباء يا نفس قوست دنيا العرب قاطبه ما كان شرطا بمنحاه وما غربا، صبرت احوالها اهلا ومنتجعا وما تألق من أبعادها وخبى، وخادعتني شعارات بمطلعها للعدل والوحدة الكبرى وما قرب، وعندما رمت أمشي أمسكت قدمي وكلفتني الجواز الصعب والطلب، وجاء من بعد كلب شم حافظتي وقص جلواز خطوي أينما ذهب، واخر قال لي ما مذهبي ومن المفتي وهل حست من تأليفه كتبا، وهل مررت بدار فكرها خطر وشيخها عربي يسكن الطنبا، توزعوني في جسمي في فكري او توزعوني في روحي وفي جسدي حتى تمزقت مما نال اني اربا. في الواقع علماء المسلمين اذا اطلقوها لهاللفظة يطلقوها من منطلق فكرهم وايمانهم، لان المرء المسلم كان اذا ضاقت عليه الدنيا في بلد انتقل الى بلد اخر بدون اي اشكال، ما طول يحمل هوية الايمان. المؤمنون اخوة، لكن يا ترى هل تعود لنا نفحة من نفحات المسلمين الاولى ونقدر ندخل يصبح المسلم المسلم يدخل الى الدار الاسلامية للبلدان الاسلامية كما يدخل الى بيته؟ هذا الان في مستوى الفيلم. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي عليه الاغلب وهو المروي عن الامام الباقر سلام الله عليه، ومروي عن جملة ايضا من علماء المسلمين مثل عطاء ومثل سعيد بن المسيب، شنو هو الرأي؟ الرأي اذا تعرض الفرد المؤمن في بلده الى عدم القدرة على اداء عبادته لله فليهاجر من ذلك البلد. انت قاعد وراضخ للذل وما تستطيع تأدي دور في عبادتك، لا تستطيع ان تعبد ربك، سيبقي في هذا البلد. القرآن الكريم يقول له ان ارضي واسعة لا تظل هنا، بقائك هنا اجراء بكرامتك. يعني انت عندك معادلة غلط، هاي المعادلة تخليك تعيش لك كم يوم ملتصق بوطنك، ولكن في سبيل ذلك كرامتك مهجورة ودينك مستباح. شنو بقائك انت؟ ان ارضي واسعة اذا ضاقت عليك دار ولن تمكنك من اداء عبادتك لله فعليك بالخروج، اطلع من عندك. الحقيقة يعني انا اليوم عندي رسالة موجودة لاجل احملها في جيبي. واحد قد يطلع فرارا لدينه، افرض يعرض الى ضغط، يعرض الى عدم قدر على عبادة ربه، لكن المشكلة احيانا قد ينفتح لبلد من البلدان ومشكور على انفتاح البلد، الواقع مشكور ان يقبله ويرحب به، لكن يقول انا عندي اولادي، انا مسلم، حضارتي اسلامية، عقيدتي اسلامية، اريد اربي اولادي، ابني وين اودي؟ اريد لي مدرسة اودي ابني اليها، المدرسة اللي اريد اودي ابني الها الان يقول ما عندنا اخر في لندن الا مدرستين، ينص عليهم بالرسالة، ويقول زني مو من الشهر. مو من الشهر الان ننقل انقل اولادي الهن او ادخل الهن، زين. فلو تنبهوا لي يقول لو شوية تشيرون الى اللي عندهم قدرة على ان يبنوا لهم مدرسة، على ان يأسسوا لهم مؤسسة الى اطفال، اخر احنا اهل لا اله الا الله، وهذا هو مورد شرط الحق الشرعي. انا اريد احفظ عقيدتي وعقيدة اولادي، اريد احفظ مسلم، ولما اكون مسلم ارغب ان يكون ابني على منوال، على مسيرتي، على طريقي. شنو اللي يؤخر عن فتح المدرسة هنا مثلا؟ والمفروض ان الاموال موجودة والمجالات موجودة، شنو اللي يؤخر؟ من المسؤول عن هذا؟ يعني اليش هذه اولوية تقدم على باقي الاولويات؟ يو لا، اكو اولويات تأكيد الذات اهم من ان نحفظ عقائد ابنائنا. شو اقول له انا؟ اجاوب ماذا؟ موجود عندي الكتاب في جيبي عامل اولويات. في واقع الامر حق الرجل يعني تشعر بلوعه، يقول انا اولادي ما احب اعرضهم الى فقدان العقيده، بس اسوي واترك جاهل يؤطر اوديه الى مدارس تعلم غير حضارتي وغير عقيدتي وغير ادابي وغير اخلاقي. طيب، وهو على حق على كل حق. اعود الى للايه. الايه تقول للفرد المسلم انت بوسعك، ارض الله واسعه، لا تعرض عقيدتك ولا تعرض كرامتك الى الهدر، فلا تعرض عقيدتك الى ان يضغط عليك من اجل عقيدتك. لا، الآية تقول ان ارضي واسعة، ما يسعك ان تمارس عبادتك او تمارس عقيدتك، اطلع الى مكان يحترم حريتك، اطلع الى مكان تمام. تقول لي ان ليس من السهل ان يخرج الانسان عن وطنه، لانه الخروج عن الوطن عديل خروج الروح عن الجسد. ويقول القرآن الكريم ولو أن كتبنا عليهم أن اخرجوا من دياركم أو اقتلوا أنفسكم، كأن القرآن الكريم يضع المعادلة أن الإنسان يطلع من وطنه مثل ما تطلع روحه من جسده. الخروج بدلا من ان تموت كرامتها او بدلا من ان تموت عقيدتها. يعني شو القرآن الكريم يرسم شو هو عنيفة، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال الم تكن ارض الله واسعة تهاجروا فيها واولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا جو الآية الكريمة فيها الصدق، لأن تقول للإنسان أنت مهما تكون مشدود إلى تربتك لكن عقيدتك هواية أهم من تربتك. ليه؟ لأن انشدادك إلى التربة مرتبط بالبدن، التربة تغذي لك جسم وأكثر، تعطيك مزروعات تأكل منها لتغذية جسمك، تعطيك سكن تستظل به عن الحر والبرد، تعطيك اشياء مادية، لكن عقيدتك هواية اشمع من هذا واكبر. انت ما صرت انسان بلحمك ودمك، لو كنت انسان بلحمك ودمك لا، البقرة هواية اهم من الانسان لان عندها لحم اكثر ودم اكثر. انت انسان بعقيدتك، انت انسان بفكرك بموقفك، فلا تخلي عقيدتك تتعرض الى الهدر. والآية الكريمة تأكد على هذا المعنى، ولذلك تجي رأسا تقول الآية فإياي فاعبدون. شنو معنى؟ معنى انت لا بالله في دار ينضبط بها على عقيدتك راح تضطر تعبد غير الله، لان احيانا تضطر ان تجاملك مستنقع من المستنقعات، تضطر تعبده من دون الله. نعم، تخضع الى ارادتك، تخضع الى ما يمليه عليك، وهذا خضوعك راح يذهب بادميتك. نعم، راح يذهب بادميتك، راح تعبد غير الله. الحسن البصري قعد يوم من الايام قال لو أتى في المدينة لكان أفضل له من دماء المسلمين، أفضل له من دماء المسلمين التي أحرقها. واحد من طلع قال له ألي علين تقول هذا؟ من عندك يصدر هذا الكلام؟ قال له اكتم علي إنها كلمة حقنت بها دمي. أنا مضطر أن أقول هالكلمة وأنا مو معتقد بها لأن ولاة الأمويين أجبروني عليها. قال له أنا ما أقولها عن اقتناع، وأنا أعرف أن علي بن أبي طالب ما سل سيفه إلا بأمر الله وأمر رسوله، لكن أنا أعرف لنفسي الوقت أني معرض إلى العبادة، هذه كلمة حقنت بها دمي اكتم علي. نعم الخطر لما تعرض الشريف الرضي من قبل الطائع الى الضغط رفع عقيرته بابياته الشهيرة، بابياته الشهيرة، قال ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وانف حمير ولباء محلق بي عن الظلام كما طار طائر وحشي أجرع الذل في بلاد الأعاجي وبمصر الخليفة العلوي من أبوه أبي وجداه جداي إذا ضامني البعيد القصي لف عرقي بعرقه سيد الناس جميعا محمد وعلي. يعني رفع صوته مستنكرا ان يقر على الهوان وان يتعرض الى الضرر، ولذلك هذا المعنى ضمن ايضا قصيدة الاخرى الرائية التي يرفي بها الحسين والتي قال صاحت بزوجي بغداد فانشني تقلبي في ظهور الخيل والعير وكلما هجهجت لي عن مباركها عارضتها بجمال الغير مذعور اطغى على قاطنيها غير مكترث وافعل الفعل فيها غير مامور خطب يهددني بالبعد عن وطني وما خلق لغير الشرب والكور. الواقع ان الآية الكريمة تهيب بالانسان من اجل عقيدته ان يهجر كل غال ورخيص، تقول واياي فاعبدون. طيب هذا المعنى هو الذي املى على الحسين ان يخرج. الحسين سلام الله عليه يقول سيد جعفر وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطين وزمزم لم يدر اين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم. حسين رفع عقيرته من طلع من المقاتل نبلي لانه حسد للمعركة كلمة مقاتلة وسيف مقاتل، الكلمة التي تقاتل من بعد السيف، وبالفعل اصر على اخراج عائلته. قبوا عليه جماعة قالوا له انت تعرف هذول لهم اوليات بالنسبة للمرأة اوليات غير محترمة مع الاسف يعني على غير عادة العرب، وذول يدعون انهم عرب. قال هذول ما عندهم طبايع العرب ما موجود عندهم ايضا، يعني الشيء اللي موجود في حضارة العرب ما عندهم من عنده، لان العرب تحتقر الرجل اللي يعتدي على المرأة. قال اذا واحد اعتدى على مرأة يعير هو وعقبه، لكن هذول لهم تاريخ اسود في هذا الباب. بعض النساء قتلوها، زوجة المختار مثلا قتلوها، لان قتلها الامويون. مو وقف الشاعر يقول ان من اعجب العجيب عندي قتل بيضاء حرة عقبولي، قتلوها ظلما على غير جرم ان لله درها من قتيل، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. نساء قبل هذه قتلت اكثر من امرأة بأيدي الامويين قتلت، بعض النساء شدقوها، بعض المسلمات سمية نعم قتلوها في مكة ام عمار بن ياسر ضربوها بحربة ومزقوها بالخيل، يعني من اجل العقيدة كانوا يعتدون على الامرأة. فيقول له واحد للحسين سلام الله عليه يقول له ابا عبد الله ما معنى حملك هذه النشوة؟ انا اعرف انك انت راشم ان تضحي، لكن هاي المجموعة انا رايح لرسول الله عائلة رسول الله انت رايح تذب بين هؤلاء تتبر شرح يسوون دي. يقول له الامام سلام الله عليه بلى انا رأيت رسول الله وقد امرني بامر وانا ماضي لما امرني. واحد الح عليه يقول له شاء الله ان يراهن الكبايا. كل واحد كان الحسين يجيبه بمقدار ما يستشع لمداركه وما يريد يشرح له ان هذا اللي كان هو اللي كان المنتظر ان يؤدي الدور الى جانب السيف. وبالفعل ها بالفعل اخته لعبت هذا الدور فتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم القضاء عليهما ان يندب هذا لمشتبك النصول وهذه في حيث معترك المجارع بالسبع. بالفعل صمم على ان يطلع العائلة هذه واخرج عائلة رسول الله. تدري كثر كانت عائلة الحسين تقريبا 223 نشمة بين رجل وامرأة. المجموعة اللي خرجت معه لما فيها من الجواري ايضا اللي معهم طلع الحسين الرحل هذا اخرجها العائلة. واخر لحد ان يطلع من المدينة وفي عينيه صورة لمرقد جده وصورة لمكان امه فاطمة. ودع المدينة ودنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله ودعه وجلس اغفى على القبر ثم طلع طلع والمدينة تشيعه بالدموع. لان الواقع طلعت من المدينة مع باقي الهاشميين اخذت موجة من الالم من النحيب من الزفير. طلع خرج منها واتجه لزم الجادة العظمى. قالوا لو تنكبت عن الطريق مخافة ان يلحقك الطلق. قال كلا حتى يقضي الله ما هو قاوم انا على الجادة الواضحة. فعلا طلع الحسين وطلع من المدينة والمدينة مملوءة بالدمع. ورجعت عائلة الحسين يوم رجعت واستقبلتها المدينة كما ودعتها بالدموع. نعم هي خرجت بدموع ورجعت واستقبلت بالدموع. اكو فرق بين يوم طلعتها ويوم عودتها. يوم خرجت الرجال باجمعها رحلها محمد كان يضم الرجال يضم الابطال من بني هاشم لكن رجعت مجموعة من النساء مجموعة من السبايا مجموعة من الارانب واليتامى. امسكت اخت الحسين بعضادة باب المدينة قالت مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والاحزان جينا خرجنا من كبل اهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. بدرت اخت الحسين الى دار الحسين اول ما وقعت عينها على محراب ليأتيها الحسين كان يتهجد فيه جلست هناك تبل الارض بدموع عينيها. ابن امي من امر بالدار ارد وصد فكري اخاف تشوف ملعبي درجت بزرك وزري ويرد ما وقضيت وياك مثل عبد الهوى اللي يشري وردت خيلك يمي ترد الروح تتمناك ذكرك وانت ترسل عين ذرق الرايح والجاي وتلعب نار بظلوغي خويا وجود الولام بحشاي شوق عيوني لوجهك مثل شوق العطش للماي نذر علي لما عادوا وين رجعوا لا أجرمان الطريق الطائف ريحانا بالأمس جانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.